الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
لقاء الأطباء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني بذلك القرآن الكريم أنزله الله عز وجل مبينا لجميع ما يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم، فكان شاملا لكل شيء يحتاجه المسلمون، بل يحتاجه عامة الناس إلى يوم القيامة. وإن مما جاء به هذا القرآن الكريم الحفاظ على الدين، على الدين الإسلامي، في إصلاح القلوب وإصلاح الأعمال، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وجاء أيضا بحماية الأبدان مما يضرها أو يقضي عليها، فقال الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأصول الطب تدور على شيئين: الشيء الأول وجود الغذاء الذي يغذي القلب بالنسبة لأمراض القلوب، وغذاء البدن الذي يغذي البدن بالنسبة لأمراض الأبدان. غذاء القلوب يكون بالعمل الصالح، والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا بأمرين: الإخلاص لله عز وجل، والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن لم يخلص لله بأن عمل العمل رياء وسمعة، أو ليقال فلان عالم أو فلان شجاع أو فلان كريم، فإنه لا حظ له في الآخرة لعدم الإخلاص. ومن أخلص في طلب الآخرة ولكن على غير هدى من الله، على غير شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن ذلك لا ينفع. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا رأيت في نفسك أنك تفعل العمل مراعاة للناس ليثنوا عليك به ويمدحوك به، فخلص نفسك من هذه الإرادة السيئة، ولا تكن كالعجزة الأذلة الذين إذا أحسوا بالرياء تركوا العمل، فإن هذا طريق ليس بصواب، بل عليك أن تصلح ما فسد وأن تمضي فيما تراه صالحا. أما أن تنحسر عن الصالح خوفا من الفساد فهذا غلط. وكذلك لا بد من اتقاء ما يضر بهذا الغذاء ويمنع فعاليته. ولهذا يجب علينا أن نعرف الأشياء التي تخل بغذاء القلب من الشرك والبدع وغيرها، لأنها وإن كان الإنسان يظن أنها مصلحة للقلوب عن البدع فإنها مفسدة للقلوب. وكذلك يتجنب المعاصي، فإن المعاصي تتراكم على القلوب وتحول بينها وبين النور، كما قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالمعاصي حمل الله وإياكم منها وغفر لنا ولكم ما سلف، المعاصي تتراكم على القلب بمنزلة الوسخ، يتراكم على الأشياء فيحول بينها وبين السلامة. فعلينا أن نأتي بالأعمال الصالحة التي تغذي القلوب، وأن ندع الأعمال السيئة التي تدنس القلوب. ومن ذلك ما يقع في المجتمعات العامة مما قد يكون سببا للإخلال بهذه المسألة، أعني مسألة الحماية. في المستشفيات لا شك أنه يوجد نساء ورجال في حقل واحد، في غرفة واحدة، في مكان واحد، فإن أمكن أن يفصل هؤلاء عن هؤلاء فهذا خير وقاية ولا شك فيه. وإذا لم يمكن فعلى الإنسان أن يتقي الله ما استطاع، أن يغض البصر، وأن يتحاشى طول الحديث مع النساء، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وعلى النساء العاملات في الطب عليهن أن يتقين الله وأن يدعن التبرج أو التطيب الذي يؤدي إلى الفتنة بها ويؤدي أيضا إلى الفتنة منها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أما ما يتعلق بالبدن فإن على الإنسان أن يمسك قوته بما يتغذى به البدن، ولهذا قال أهل العلم يجب على المضطر أن يأكل ما يسد رمقه ويبقي حياته، حتى إن الله سبحانه وتعالى أباح لنا عند الضرورة أن نتناول ما حرم الله علينا إذا اندفعت الضرورة به. فقال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. إلى أن قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال الله تعالى وقد حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وبهذا نعرف عناية الشرع بما يحفظ به الإنسان بما يحفظ به الإنسان صحته وحياته ويسد رمقه، لأن جسمه أمانة عنده. وإن من الناس من لا يهتم بنفسه في دفع ما يؤذيها ويضرها، حتى إنه يتناول الأشياء المعلومة بالتجارب بأنها ضارة، ومع ذلك يتناولها لأنها مما تشتهيه نفسه، وهذا من الخطأ. ومن الناس من يصاب بأمراض تحتاج إلى دواء، ولكنه يدع الدواء توكلا كما يزعم، مع أن قلبه معلق بالأطباء وبالدواء، وربما يكون تعلقه بهؤلاء أكثر من تعلقه بالله. أما لو أن الإنسان أراد أن يدع الدواء ولكن قلبه معلق بالله، يقول إني عبد والرب عز وجل يفعل في عبده ما يشاء، فهذا أهون. ومع ذلك فإننا مأمورون بالتداوي بما يزيل عنا الأذى حتى نتفرغ بذلك لما خلقنا له من طاعة الله عز وجل. يظن بعض الناس أن الدواء ينافي كمال التوكل، وليس كذلك، بل الدواء من الأسباب، وفعل الأسباب مع الاعتماد على الله عز وجل من التوكل. ولو أن أحدا قال إنه سيتوكل على الله عز وجل ويدع طلب الولد بالزواج، لقال الناس إن هذا من أسفل الخلق، ولا يمكن أن يكون هناك ولد إلا بالزواج. كذلك أيضا بعض الأمراض يغلب على الظن أن لها دواء خاصا ناجعا معلوم الفائدة، ومع ذلك لا يتناوله بعض الناس، وهذا قصور من الإنسان. إلا كما قلت، إذا كان عند الإنسان من قوة التوكل على الله عز وجل ما يجعله يتعلق قلبه بالله ولا يبالي لأحد، لا بالدواء ولا بالمداوي، فربما يكون معذورا أو مأجورا. لكن من ترك ذلك تورعا، أعني طلب الدواء، فإنه ليس بمصيب. وإننا في هذه الليلة المباركة نشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا الاجتماع، ونسأله أن يديم مثله في جميع مناطق المملكة. ثم نشكر معالي وزير الصحة على هذه الهمة العالية التي لم يسبق إليها أحد من الوزراء فيما نعلم. ولا شك أن ما صنعه كان بإذن ممن فوقه من ولاة الأمور، فيكون الجميع مستحقين للشكر والثناء. ونريد من معالي الوزير أن يستمر في هذا، وألا يتأخر، لأن فيه فائدة كبيرة عظيمة، فيها فائدة ليس للأطباء فحسب، بل للأطباء وللعلماء الذين يجلسون إليهم، لأن كثيرا من مسائل الطب ولا سيما الحديثة قد تخفى على كثير من العلماء، وربما يسألون عنها فيجيبون بتحريمها مثلا، وعند التأمل تكون غير محرمة، وربما يسألون عنها فيتوقفون. فإذا فتح الباب للعلماء مع الأطباء وتداول الجميع ما يحصل، صار في ذلك خير كثير. ولا يلزم أن يكون الاجتماع عام، يعني أرى أنه حتى لو فرض أنه جمع من كبار الأطباء وكبار العلماء من يفعلون أو من يتداولون الحديث في ندوة مصغرة فلا بأس بذلك، وربما يكون الندوة إذا كانت مصغرة ربما تكون أفيد مما لو كان الاجتماع كبيرا. لكن نظرا إلى أن هذا هو أول افتتاح لهذه البرامج الأربعة التي سمعناها، فإن هذا فيه خير كثير. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، وأن يجزي القائمين عليه والمنشئين له خير الجزاء، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يبدأ الحوار المفتوح بين الأطباء وفضيلة الشيخ، ويديره الأستاذ صالح دياب.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وعظم له الأجر والمثوبة على كل ذلك. يقول فضيلة الشيخ: هل من كلمة توجيهية للمريض الذي يعاني من البلاء؟ أسأل الله عز وجل أن يفرج عنه ما يعانيه، وجزاكم الله خير الجزاء.
الكلمة التي أريدها، الكلمة التي أريدها لإخواني المرضى عموما أن يجعلوا اعتمادهم على الله عز وجل الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وأن يتخذوا من العلاج سببا ووسيلة لا على أنه مستقل، لأن كثيرا من الناس يعتمد على الأسباب وينسى المسبب، وهذا نقص في التوحيد. فالواجب أن يعتقد المريض أن هذا العلاج ما هو إلا سبب، وأن السبب قد يتخلف عنه المسبب لوجود مانع أو لعدم قوة السبب في التأثير. ولا مانع أن يعتمد الإنسان على السبب الصحيح الذي ثبت أنه سبب، إما عن طريق الشرع كالعسل مثلا، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه يخرج من بطون النحل شراب مختلف ألوانه وفيه شفاء للناس، أو الحبة السوداء التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها شفاء من كل داء إلا الموت، أو السبب المعلوم نفعه حسا وذلك ما يحصل بالتجارب. فأما الأسباب الوهمية فهذه لا يجوز للإنسان أن يعتقدها سببا، لأنها ليست مبنية على أصل صحيح، كالتمائم التي لا يعرف ما فيها، وكلبس الحلقة لدفع الضعف والوهن وما أشبه ذلك. ومع هذا يجب أن يكون اعتماد الإنسان أولا وآخرا على الله تعالى مسبب الأسباب، إذ أننا نعلم أن الأسباب المعلومة نفعها شرعا أو حسا قد تتخلف عنها مسبباتها، وذلك لأن الأمر كله بيد الله عز وجل. فعلى المريض أن يكون قلبه دائما متعلقا بربه تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: أنا طبيب أكون في غرفة العمليات، ويأتي وقت الصلاة ويخرج وأنا منهمك في أداء عملي، فكيف أصلي في ذلك الوقت؟ وهل تجوز الصلاة بملابسي في العمليات؟
إذا كانت الصلاة التي مر وقتها والطبيب في العملية مما يجمع إلى ما بعده هل يجمع، لأن الجمع للحاجة جائز، وإذا كانت مما لا يمكن أن تجمع كصلاة العصر مثلا لا تجمع إلى المغرب، فالواجب عليه أي على الطبيب أن يختار الوقت المناسب الذي لا يكون فيه إضاعة الصلاة عن وقتها. فإذا قدر أن العملية جاءت فجأة لا يمكن أن يقدرها الطبيب، أي أن يقدر الطبيب وقت علاجها، فحينئذ لا بد من شخص يكون مناوبا عنه ليؤدي الصلاة، أو يقال إنه يمكن أن يصلي على حسب الحال، والمسألة تحتاج إلى تأمل ونظر إذا دعت الضرورة إلى استمراره في هذه العملية، بحيث لو لو تركها لهلك المريض.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال صغير. جزاكم الله خيرا. يقول السائل حفظكم الله، يقول إخواننا الصيادلة يقومون بصرف بعض الأدوية بدون رشدة أو وصفة من الطبيب، ولكن بعلمهم القاطع بأن الدواء مصروف إلى مريض يستحق ذلك، فما حكم ذلك بارك الله فيكم؟
السلامة أن لا يصرف الدواء إلا بإرشاد من الطبيب، وذلك لأن الصيدلي قد يظن أن هذا المرض هو ذاك المرض الذي صرف له الدواء وليس إياه، وقد يكون هناك أعراض تضاعفت لم يعلم بها الصيدلي، وقد يكون جسم الإنسان نفسه غير قابل لهذا النوع من الدواء، ولهذا يجب على الصيدلي أن لا يصرف الدواء إلا بإرشاد من الطبيب، لتكون المسؤولية عند الله عز وجل وعند العباد على الطبيب. ومن المعلوم أن الدواء قد يكون مفيدا لشخص سالم من مرض معين غير مفيد لشخص آخر، والمرض الظاهر واحد لكن يكون في الثاني شيء من الأمراض لا يتناسب مع هذا الدواء، كمسألة الضغط والسكري والحساسية وما أشبه ذلك، وليس كل دواء صالح لشخص يكون صالح لشخص آخر. ولذلك أحذر الصيادلة من أن يصرفوا العلاج إلا بإرشاد من الأطباء.
جزاكم الله خيرا. هذا اقتراح يا فضيلة الشيخ، يقول صاحبه: نعلم جميعا حرمة المدينة المنورة ومكة المكرمة، ومن ذلك يقول اقترحوا لو نقل الممرضين والممرضات والعاملين من غير المسلمين إلى بقية مناطق المدينة أو إلى خارج مناطق المدينة، واستقدم بدلا منهم من المسلمين لعظم حرمة هذه المدينتين، فما قولكم في هذا الاقتراح حفظكم؟ مكة والمدينة ينقلون الممرضين غير المسلمين.
الذي أظن إلى ساعتي هذه أن مكة ليس بها أحد من غير المسلمين،
خارج العمل في المستشفيات يكون خارج.
أما المدينة فليست كمكة في هذا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما حرم المدينة فليس له هذا الحكم، ولهذا توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، ولا بد أن يتحقق السائل من وجود أناس غير مسلمين ممرضين في مستشفيات مكة، فإن تيقن من ذلك هل يرفع الأمر إلى من فوقه حتى يصل إلى الجهات المسؤولة عن الفتوى.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول: إذا اضطرت المرأة الحامل لأن يولدها الرجل وذلك عند عدم وجود طبيبة، فهل يجوز ذلك؟
نعم، إذا اضطرت المرأة عند الوضع إلى رجل يباشر العملية وليس هناك امرأة فلا بأس أن يتولاها رجل، لأن هذه ضرورة، ولكن لا بد أن يكون عنده أحد لئلا يخلو بها، لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية يعني التي ليس الرجل بمحرم لها محرم. لكن وجه كلمة إلى أخي وزير الصحة أن يوفر النساء في المستشفيات ليمرضن النساء.
جزاكم الله خيرا. وأنا يا شيخ على معلمة علومي القصيرة في ذلك أعلم أن من تعميم الوزارة أن هناك تخيير لمن يرغب بإجراء عملية التوليد من الطبيبات، فذلك موجود ومتوفر بفضل الله عز وجل في مستشفيات المدينة المنورة.
الحمد لله.
جزاكم الله خير.
نرجو الله أن يعم في جميع المستشفيات.
فضيلة الشيخ يقول: إني أحبك في الله. ما بعض الأدوية قد يكون داخل بها تركيبة مخدرة مثل البنادول وغير ذلك، فهل يجوز استخدامها واستعمالها؟
نعم، لا بأس بهذا، لأن التخدير ليس سكرا. ولذلك العلماء رحمهم الله من قديم الزمان يجيزون استعمال البنج وهو مخدر، أما ما كان فيه شيء من المسكر فهذا ينظر، إذا كان لا يؤثر لا قليله ولا كثيره، بمعنى لو أن الإنسان تناول من هذا الدواء الذي فيه شيء من المسكر لم يسكر سواء قلل أو كثر ولا يظهر أثر الخمر عليه، فإن ذلك لا بأس به.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل يجوز إسقاط الجنين بعد الشهر الرابع إذا كان فيه خطر على حياة الأم؟
أما قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه إذا كان بقاؤه يتضمن خطرا على حياة الأم فإنه يسقط، لأنه حتى الآن لم يكن له روح يحرم فيحرم قتله، وحماية الأم في هذه الحال مهمة. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، منهم من منع الإجهاض من حين النطفة وقال إن الله تعالى قال فجعلناه في قرار مكين محفوظ، ومنهم من علق ذلك بالعلقة وقال إنه إذا انتقلت النطفة إلى طور العلقة وذلك بعد 40 يوما فإنه يحرم إجهاضها بخلاف ما قبل ذلك، ومنهم من علقها بالمضة ومنهم من علقها بنفخ الروح. لكن عند الضرورة لا شك أنه يجوز الإجهاض ما لم تنفخ فيه الروح، أما إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إجهاضه لأنه قتل للنفس. فإن قال قائل: إذا خيف أن تموت الأم، إذا خيف أن تموت الأم، قلنا إذا ماتت الأم وموتها قد لا يكون متيقنا لأن الأمر بيد الله عز وجل، إذا ماتت الأم فإنما ماتت بفعل الله عز وجل وتقديره وليس بفعلنا، لكن إذا نزلنا الطفل بعد أن نفخ فيه الروح ومات فقد قتلناه نحن. ولهذا لا يجوز أن نذبح شخصا ليأكله غيره، بل حتى إن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما إذا اضطر حي إلى أكل ميت يعني من بني آدم، فمن العلماء من منع ذلك كما هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ومنهم من قال إنه جائز لأن حرمة الحي أوكد من حرمة الميت، وهذا هو الحق إن شاء الله، ولكن بقدر الضرورة. أما أن نقتل حيا من أجل الإبقاء على حياة آخر فهذا فيه نظر، بل لا يجوز. فإن قيل: إذا تركنا الولد في هذه الحال ماتت الأم، وإذا ماتت الأم مات الجنين، فالجواب من أحد وجهين: الوجه الأول أنه لا يلزم من موت الأم موت الجنين في مثل وقتنا هذا، إذ من الممكن من حين أن تموت الأم أن يستدرك الجنين ويشق بطن المرأة ويخرج قبل أن يموت. والوجه الثاني أن يقال: إذا ماتت الأم فقد ماتت بفعل الله عز وجل، ولكننا إذا أسقطنا الجنين ومات فقد مات بجناية منا عليه. وأظن أن الأمر واضح والحمد لله، وهو أنه لا يجوز إسقاط الجنين المؤدي إلى هلاكه بعد أن تنفخ فيه الروح بأي حال من الأحوال.
جزاكم الله خيرا. أسئلة من أخواتنا الطبيبات والممرضات، يقولن حفظكم الله: ما حكم الشرع في بعض المشاهد اليومية المتكررة في بعض المستشفيات، حيث أن هناك من الزملاء والأطباء ومن دونهم لا يهتم بالمريض إلا من خلال توصية خاصة من شخص آخر؟ ويقولن أيضا: هناك من العاملين يجهلن كثيرا من الأحكام الشرعية فيما يتعلق بهم.
الأول، يقول إن بعض الأطباء أو الممرضين لا يهتم بالمرضى إلا بتوصية خاصة، وهذا حرام. الواجب الاهتمام بالمرضى سواء أوصي له بصفة خاصة أو لا، لأن هذه أمانة. ولو قلنا إنه لا يهتم إلا بمن أوصي له فيه بمن أوصي فيه وصية خاصة لهلك الناس. هل كل إنسان يستطيع أن يجد واسطة يشفع له عند هذا الطبيب أو عند هذا الممرض؟ الجواب لا. فالواجب أن يعامل الطبيب والممرض هؤلاء المرضى بالعدل، لأنه مؤتمن عليهم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله.
جزاكم الله خيرا. أخرى تسأل حفظكم الله، تقول: ما حكم استعمال حبوب منع الحمل، خاصة وأن هناك من يقول: لا نريد نعم يا شيخ معكم خاصة وأن منهن من يقول: لا نريد الحمل لمدة 5 سنوات لأن الطفل ما زال صغيرا والزوجة لا تتحمل ذلك، وما حكم ذلك عند كثير من العاملين في القطاع الصحي من الطبيبات الذين يوصين المرضى بذلك؟
الذي سمعته من إخواني الأطباء أن حبوب الحمل مضرة بالبدن في الدم والرحم والصحة العامة، فإذا ثبت هذا صارت حراما، لأن كل مضر بالبدن محرم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وبناء على هذا يمنع من استعمال هذه الحبوب. أما بالنسبة لإيقاف الحمل مدة معينة أو ما يسمى بتنظيم النسل، فهذا يرجع فيه إلى حال المرأة، هل تتحمل الولادة كل 2 سنين أو كل سنة، وإلى رأي الزوج أيضا، لأن الزوج له غرض في الأولاد وله حق في الأولاد، فيجب مراعاة هذا وهذا. فإذا اتفق الزوج والزوجة على منع الحمل لمدة معينة فهذا مما جاء الشرع بحله، لكن الأفضل كثرة الأولاد. والشرع الذي جاء بحله هو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأتي القرآن بالنهي عنه، وهذا إقرار من الله تبارك وتعالى على هذا الفعل.
جزاكم الله خيرا. يقول يا شيخ: إذا أرضعت أختان طفلي بعضهما، فهل يكون بقية أولاد تلك الأختين أخوان أم فقط الطفلين اللذين رضعا لبن بعضهما؟ وشكرا.
يجب أن نعلم قاعدة مهمة، وهي أن الطفل إذا رضع من امرأة 5 رضعات فأكثر في وقت الإرضاع، وهما الحولان أو ما قبل الفطام على رأي بعض العلماء، فإن هذا الطفل يكون أخا لجميع أولاد المرأة التي أرضعت، السابقين واللاحقين، ويكون أخا لجميع أولاد زوجها من غيرها، فأولادها من غير زوجها إخوة للراضع من الأم، وأولاد زوجها من غيرها إخوة للراضع من الأب، وأولاد زوجها منها إخوة للراضع من الأم والأب. وأما ما اشتهر عند الناس أن الرضاع لا يؤثر في الأولاد الذين سبقوا هذا الرابع فهذا لا أصل له.
جزاكم الله خيرا. يقول الحق سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية، فما حكم الدم الذي ينقله الطبيب إلى المريض؟ وما حكم صلاة الطبيب الذي يكون الدم ملطخا على ملابسه؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا سؤالان. السؤال الأول: ما حكم حقن الدم في المريض؟ والجواب عليها أن ذلك جائز، لكن بشرط أن لا يتضرر المسحوب منه الدم، فإن تضرر فلا. وأما بالنسبة لتلطخ ثياب المريض بالدم فهو دم إنسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المسلم لا ينجس. لكن أكثر أهل العلم على أن دم الإنسان كغيره، الكثير لا بد من غسله والقليل يعفى عنه.
جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن الاحتجام، هل هو نافع صحيا وهل هو يفطر الصائم؟
أما كونه يفطر الصائم فعندي منه علم، وهو أنه يفطر الصائم، لأن الحديث بذلك صحيح، وتفطير الصائم به من مصلحة الصائم. كيف ذلك؟ لأن نقول: إن احتاج الصائم إلى الحجامة احتجم وأفطر، أكل وشرب، لأنه أفطر بعذر، وإن لم يكن محتاجا إليها فليؤجلها إلى ما بعد الصيام أو إلى الليل. فالقول بأنها تفطر كما أنه مقتضى السنة الصحيحة فهو أيضا من مصلحة المريض. وأما كون الحجامة مما ينفع أو لا ينفع فالناس يختلفون، من الناس من يختلف من يحتاج إلى الحجامة في بعض الفصول، ومنهم من لا يحتاج، ويرجع في ذلك إلى الأطباء.
جزاكم الله خيرا. أيها الحفل الكريم، هناك أسئلة كثيرة عن الاستنساخ وعن نقل الأعضاء، وهذا سوف يكون له موعد محدد بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. يقول فضيلة الشيخ: بعض الناس من يشكك في أمر المرأة وضرورة تعاملها وعملها في القطاع الصحي، والبعض الآخر يرى قناعة العمل في ذلك ولكن يأمرها أو يحثها على كشف الوجه، فما قولكم في ذلك حفظكم الله؟
أرى أن هذه مشكلة، ما هي مشكلة فردية، يعني مشكلة عامة، وأن علاجها لا يمكن في جواب على سؤال في مثل هذا الاجتماع، بل لا بد من دراسة الوضع، دراسة عامة لدى المسؤولين في الحكومة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز نقل الأعضاء من شخص متوفى دماغيا لشخص آخر؟
هذه المسألة أظنه صدر فيها فتوى من هيئة كبار العلماء قديما، وجرى فيها بحث في هيئة كبار العلماء، لكنه على الهامش ليس في جدول الأعمال، وأنا أرى تحريم ذلك وأنه لا يجوز، لأن في ذلك مثلة بالنسبة للميت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. وأنا أروي لكم عن شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز أنه في هذا النقاش يعني يرى هذا الرأي، أنه حرام أن ينقل من حي أو ميت، حتى إن فقهاءنا الحنابلة رحمهم الله قالوا إنه لا يجوز نقل عضو من ميت ولو أوصى به فلا تنفذ وصيته، لأن جسم الإنسان أمانة عنده يتمنه الله عز وجل عليها، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتصرف في جسمه بغير ما أذن به شرعا. لو أراد إنسان أن يقطع أصبعه مثلا منع من هذا إلا إذا أذن به الشرع، كما لو كان فيه مرض يخشى منه سريانه إلى بقية الجسم فيقطع هذا، ويكون هذا من جنس خرق الخضر للسفينة حيث خرقها خوفا من أن يأخذها ملك ظالم يأخذ كل سفينة سليمة. فرأيي أنه لا يجوز أن ينقل عضو من شخص لآخر سواء مات دماغيا أو لا، وسواء كان حيا أو ميتا، وسواء أوصى به أم لم يوصِ به.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم العمليات الجديدة التي انتشرت الآن وهي ما تسمى بإزالة الدهون من البطن وغير ذلك؟
هذا إذا قرر الأطباء إمكان سحب الدهون منه مع عدم الضرر فلا بأس، لأن بعض الناس يكون كبير الجسم ويتأذى مما حصل، فالظاهر لي أن هذا لا بأس به. قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم حرم الوشر وشر الأسنان وجعل ذلك سببا للعنة؟ وهذا من جنسه. والجواب عن هذا أن يقال: هذا ليس من جنسه، هذا إزالة ضرر، وإزالة الضرر وإزالة العيب لا بأس به. وأما الوشر فإنه تجميل، زيادة في التجميل، فكأن الواشرة والمستوشرة كأنها لم ترضى بما قدر الله عز وجل من عدم الجمال. فيفرق بين العملية التي يقصد بها إزالة العيب أو إزالة الضرر، وبين العملية التي يقصد بها التجميل. مثال ذلك: لو أن الإنسان في أنفه عوجاج فأراد أن يسوي عملية لتعديل الأنف فلا بأس، أو في عينيه حول فأراد أن يسوي عملية لإقامة العينين فهذا لا بأس به. ومنه ما ذكره السائل: سحب الدهون والشحوم إذا لأنه يتضرر بها. ويدل لهذا أن بعض الصحابة قطع أنفه في حرب من الحروب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، صار له رائحة كريهة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، وهذا إزالة عيب وليس زيادة تجميل. كذلك لو أن أحد من الناس أصيب بحادث وصار فيه أثر في وجهه أثر من هذا الحادث وأراد أن يجمله أن يزيل هذا الأثر فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. هذا مريض أرسل سؤاله من قسم الكلية الصناعية، يقول: حفظكم الله من كل سوء، أنه مصاب بالفشل الكلوي ويظهر في جسمه بعض القروح ويخرج منها دماء، فعندما يرى ذلك لا يصلي الصلوات المطلوبة، ونصحه والده بذلك، فما قولكم بهذا؟ والده
بذلك يعني ألا يصلي
بالصلاة.
أقول إنه يجب على هذا المريض أن يصلي بأي حال من الأحوال، والدم وإن كان نجسا عند جمهور العلماء إذا عجز عن إزالته صلى ولو كان فيه الدم، أو إذا كان يخشى من ضرر أو زيادة مرض في غسله فإنه يصلي ولو كان فيه هذا الدم. والصلاة لا تسقط عن الإنسان ما دام عقله ثابتا، يصلي على حسب حاله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
جزاكم الله خيرا. وهذا طبيب يسأل ويقول: حفظكم الله، هل مواصلة العلم وطلب الدراسة في المجالات الطبية يعتبر من العلم الذي يسهل الله به طريقا إلى الجنة؟
يجب أن نعلم أن الآيات والأحاديث الواردة في فضل العلم إنما المقصود به العلم الشرعي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأما العلوم غير الشرعية فإن كانت مساندة ومقوية على العلوم الشرعية كعلم النحو مثلا فهي مطلوبة والإنسان مأجور عليها. أما العلوم الأخرى فهذه حسب نية المتعلم، إذا قصد بها نفع الخلق وإزالة الضرر عنهم كان مأجورا عليها، وإن قصد بها كثرة المال وما أشبه ذلك فعلى حسب نيته. لكن العلوم الشرعية هي التي جاءت النصوص بفضلها والحث عليها.
جزاكم الله خيرا. هذا طبيب يسأل ويقول:
ولكن أقول للأخ السائل إن بعض العلماء يقولون الأشياء التي تحتاج الأمة إليها تعلمها فرض كفاية، كعلم الطب والصناعات والزراعة وغيرها، فعلى هذا القول يكون القائم بها قائما بفرض كفاية ويؤجر بهذه النية.
جزاكم الله خيرا. هذا طبيب يسأل ويقول: حفظكم الله، أنه يسمع كثيرا من بعض المشايخ فتوى تقول أن علاج التشوهات الخلقية عند الأطفال جراحيا لا يجوز شرعا، فهل هذا صحيح؟
يعني هل ما سمعه صحيح ولا
نعم
هل حكم؟
نعم.
تكلم عليه الآن، قلنا إزالة التشويه جائزة، واستدلنا لذلك بقصة الصحابي الذي قطع أنفه واتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب.
جزاكم الله خيرا. ما حكم حقن دم الكافر للمسلم والعكس كذلك؟ جزاكم الله خيرا.
أما دم الكافر في المسلم فلا بأس به، وذلك لأن الإنسان طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، والدليل على طهارة بدن الكافر أن الله تعالى أباح لنا أن نأكل من طعام الذين أوتوا الكتاب، وطعامهم قد لمسوا بأيديهم، وأباح لنا أن نتزوج من نساء أهل الكتاب، ولا بد أن يكون بين الزوج وزوجته ما لو كانت نجسة لوجب عليه التحرز منه. وأما حقن الكافر بدم المسلم فهذا من البر بالكافر، فينظر إن كان من الذين لا يقاتلون في الدين فلا بأس ببره، وإن كان ممن يقاتلوننا في ديننا فقاتلهم الله. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
جزاكم الله خيرا. يقول: حفظكم الله، هل من كلمة لمدراء المستشفيات والإداريين فيها بضرورة العمل على الرفع مما يحدث من حالات التبرج من الممرضات والعاملات؟ يقول فضيلة الشيخ: حفظكم الله، هل من كلمة توجيهية للمسؤولين لمديري المستشفيات والإداريين بها لما يحدث من تبرج الممرضات والعاملات بها؟
نعم، لا شك أن مدير المستشفى مسؤول عن كل ما يحدث في المستشفى من مخالفات شرعية أو نظامية أو غير ذلك، فالواجب على مدير المستشفى أن يراعي هذه الأمور، وإذا رأى امرأة متبرجة سافرة متطيبة فليكفها عن ذلك، وإذا رأى من الأطباء من يكثر الترداد على النساء والتحدث معهن فليمنعه من ذلك، لأنه مسؤول عن هذا الأمر، وعليه أيضا أن نراعي، بل عليه أن نراقب محل سكناه، لأنه قد يحدث شر كثير إذا لم يكن عليهم رقابة.
جزاكم الله خيرا. طبيب يسأل ويقول: هل يجوز للطبيب أن يكتم حال المريض إذا كان يخشى عليه الفتنة؟
هذه ترجع إلى قوة جعش المريض وقوة قلبه. إذا كان يخشى عليه لو أخبره بحاله أن يعني تؤثر عليه في صحته، وربما يكون عنده هم كثير يزيد به المرض، فلا يخبره، لكن ينصحه مثلا فيقول: يا فلان، أكثر من قراءة ما تيسر من القرآن، أكثر من الذكر، وما أشبه ذلك. أما إذا كان الإنسان قوي الجأش لا يهم، فهنا لا بد أن يخبره في الواقع. مثال ذلك: مريض به سرطان، ربما يكون إخباره به سببا لاستيلاء الهم عليه والغم، فتدهور صحته ويتعجل أجله، فهذا لا يخبر، لكن كما قلت يوجه للأمور التي تنفعه. وأما إذا كان لا يبالي ويقول: أنا إن لم أمت اليوم مت غدا، فهنا لا بأس أن يخبره حتى يكون متأهبا لما يجب أن يتأهب به. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا بُتر عضو من جسم الإنسان بعملية جراحية، فهل يدفن ذلك العضو أم ماذا يفعل به؟
إذا قطع عضو من شخص بعملية جراحية فإنه يدفن في أي مكان، لكن يجب أن يدفن في مكان محترم، لأنه عضو آدمي مسلم أو ذمي أو معاهد، ولا تجب الصلاة عليه حتى ولو كان العضو كبيرا كما لو قطع من فخذه، يعني كل الرجل قطعت فإنه لا يصلى عليه، لأن الأصل حي ويدفن في أي مكان، إلا أنه لا بد أن يكون في مكان محترم ولا يخشى من نبشه أو العبث به.
جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: ما هي نصيحتكم للطبيب الذي يمارس التدخين؟
وماذا أقول؟ الذي ينبغي للطبيب أن يكون أول من يتجنب التدخين، لأن ضرره الآن ثابت ما في إشكال، وإذا كان لا يستطيع لكونه ضعيف النفس ضعيف الإرادة فلا يدخن أمام الناس، لأن تدخينه أمام الناس وهو طبيب يضعف اعتقاد الناس أن التدخين ضار. ولهذا نجد بعض العامة إذا قيل لهم أن التدخين حرام قالوا: الأطباء يفعلونه، فيحتجون بفعله، مع أن الطبيب نفسه غير مقتنع بأنه جائز، لأنه يعرف الضرر أكثر من غيره. فإذا كان الناس ينهون عن التدخين فالنهي يتأكد في حق الطبيب. ولهذا يجب أن نعرف قاعدة مهمة: الإنسان القدوة قد يجب عليه من اجتناب بعض الأشياء المباحة ما لا يجب على غيره، وقد يلزم من الأشياء المستحبة ما لا يلزم غيره. أرأيت الرجل طالب العلم لو أنه فعل شيئا مباحا، لكن إذا فعله اقتدى به الناس وهو في النهاية قد يضره، فهنا نقول لا تفعل. مثال ذلك: جلس في التشهد، لكن لم يجلس مفترشا في التشهد الأول ولا متوركا في التشهد الأخير. هذا إذا جاء من غير عالم الأمر هين فيه، لكن من عالم ليس الأمر هينا، لأن الناس يقتدون به ويقولون هذا ليس بمشروع لأنهم رأوا العالم الفلاني ما يفعله. كذلك أيضا لو أن العالم تحرك بحركة في الصلاة فقد نقول إن هذه الحركة ممنوعة بالنسبة لك، لأن الناس إذا رأوك تتحرك سهل عليهم التحرك في الصلاة، ولو كان من إنسان عادي لكان أهون. كذلك الطبيب إذا تناول شيئا محرما ضارا بالجسم فإن الناس سوف يقتدون به ويحتجون به، فعليه أن يراعي مثل هذا الأمر.
جزاكم الله خيرا. يقول الطبيب: هناك بعض المرضى يسأل عن ضمان نجاح العملية قبل إجرائها، هل هذا يقدح التوكل؟ وهل يكون الطبيب ضامنا إذا أخطأ في العلاج؟
هذا لا ينافي التوكل، يعني كون المريض يقول للطبيب اضمن لي نجاح العملية ولو مثل ولو 90%، لأن نجاح 100% لا يمكن. بمعنى أن المريض إذا غلب على ظنه أن هذه العملية ستنفع أقدم عليها وإلا تركها، هذا لا ينافي التوكل، بل هو من فعل الأسباب التي يكون بها حصول المقصود. وأما بالنسبة لخطأ الطبيب فإن أهل العلم يقولون إن خطأ الطبيب مضمون، يعني أن الطبيب يضمن إذا تجاوز محل العملية ولو خطأ. ولذلك يجب على الطبيب في العمليات أن يتحرى موضع الحاجة بدقة، لأنه لو تجاوز موضع الحاجة وحصل تلف أو ضرر على المريض كان ضامنا له.
جزاكم الله خيرا. أسئلة كثيرة عن الكي والرقية الشرعية، فهل علاج الكي العلاج بالكي يخرج الرجل أو المسلم من حديث 70,000؟
في الحديث الصحيح لما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والاكتواء غير الكي، يعني أنه يفرق بين اكتوى وكوى. اكتوى بمعنى طلب أحدا يكويه، وكوى يعني كوى غيره. فالثاني جائز ولا بأس به، وهو إحسان إلى المريض إذا كواه وهو ممن يعرف أن الكي في هذا المرض نافع. وأما الاكتوى بمعنى أن يطلب من يكويه، فهذا يكون غير متصف بالصفة التي تكون من أسباب دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. لكن لو أن الطبيب لو أن المريض عرض نفسه على الطبيب ولم يقل إكوين، لكن الطبيب قرر الكي، فهنا لا يخرج من وصف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأنه لم يطلب الكي.
جزاكم الله خيرا. في ختام هذا اللقاء أيها الحفل الكريم، تفضل فضيلة شيخنا حفظه الله بلقاء خاص بأبنائه الطلاب من الأطباء وأصحاب الأسئلة الخاصة في قاعة خاصة.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11,830.